الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب صلاة الخوف في باب الأنواع المروية في صفتها، وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والنسائي. وروى أحمد وابو داود والنسائي هذه الصفة من حديث عياش الزرقي رضي الله عنه، وقال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم. هذه الصفة إذا كان العدو في اتجاه القبلة فإن الإمام يصفهم صفين ويكبر، يكبرون جميعا، يركع فيركعون جميعا، والركوع لا يؤثر على الحراسة، يرون وهم ركوع، ثم يرفع من الركوع يرفعون جميعا، ثم يسجد الإمام ويسجد الصف الأول ويبقى ثاني قائما يحرس في نحر العدو، يعني في مواجهة العدو. ثم إذا قام الصف الأول من السجدة الثانية وقاموا انتصبوا، انسجد الصف الثاني، يسجدون فرادا، الواحد يسجد لنفسه بدون إمام، يسجدون فرادا يعني فرادا، يعني لو تقدم هذا تأخر هذا ما يضر، لأنه ليس لهم إمام يقتدون به، يسجدون الأولى ثم الثانية ثم يقومون، الإمام يقيل بعض الشيء حتى يتسنى لهم يعني يدركوه في القيام، فيقوم يقوم الصف الثاني ويصلوا الركعة الأولى، إذا قاموا فإنه يتأخر الصف الأول ويتقدم الثاني من أجل تحقيق العدل بين الطائفتين، لأنهم جاءوا في وقت واحد، هؤلاء صاروا الصف الأول الركعة الأولى، وهؤلاء يصيرون الصف الأول في الركعة الثانية، فيحصل تمام العدل بين الطائفتين. ثم نفس الشيء كما صاروا الركعة الأولى يصنعون في الثانية، يركعون جميعا يرفعون، ثم يركع الصف، ثم يسجد الصف الأول الذي كان متأخرا، لأن الصف الثاني في الركعة الأولى تأخر في أمرين، تأخر في الموضع وفي المتابعة، تابعة الصلاة حصل تأخر في أمرين، في المكان والمتابعة. في الركعة الثانية بالعكس، الصف الأول يتأخر ويحصل له أيضا تأخر في نفس الأمرين، المكان والمتابعة، يركعون جميعا ثم يرفعون، ثم يسجد الإمام والصف الأول الذي كان هو الصف الثاني، الذي كان هو الصف الثاني في الركعة الأولى، يسجدون سجدتين ثم يجلسون. إذا جلس التشهد سجد الصف الثاني سجدتين ثم جلس، ثم جلسوا وسلم بهم جميعا، لأنه ما حد إلى أن يذهب ويأتوا، لأن العدو تجاه القبلة. إذا كان العدو تجاه القبلة فليس فيه إلا صفة واحدة هي هذه الصفة، وجميع الصفات الباقية إذا كان العدو في غير القبلة. طيب الصفة الواردة في القرآن من أي النوعين؟ وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فليصلوا معك، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. من أي النوعين؟ العدو في جهة القبلة وفي غير القبلة؟ في غير القبلة. والدليل قوله لم يصلوا، تأتي طائفة لم يصلوا، وإذا كان عدو جهة القبلة فالطائفتان صليا جميعا. لأن القرآن ذكر حالة إذا ما كان العدو في غير القبلة، وهي الأكثر، يعني أكثر الصفات أو كل الصفات جاءت في ما إذا كان العدو غير القبلة إلا هذه الصفة فقط إذا كان العدو تجاه القبلة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع، هنا كان تامة، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. متفق عليه. قول المؤلف متفق عليه، هذا فيه تسامح تخريج، هذا في الحديث رواه البخاري معلقا، والمعلق ليس من شرط البخاري، يذكره في تبويب يقول وقال فلان كذا وكذا وليس موصولا، هذا لا يصدق عليه أنه في صحيح البخاري، لأن صحيح البخاري هو اسمه الجامع المسند الصحيح، وهذا ليس بمسند، المعلق ليس بمسند، يعني بين مؤلف وبين من علقه عنه سقط راوي اثنين ثلاثة على حسب التعليق، فلا بد أن يبين. رواه البخاري معلقا، والمعلقات معروفة تنقسم إلى قسمين، ما رواه البخاري بصيغة الجزم إذا قال قال فلان فهو صحيح عند البخاري إلى من علقه عنه، مثل قال لو قال البخاري وقال الحسن كذا وكذا صحيح من البخاري إلى الحسن، هذا عند البخاري. البخاري رحمه الله من كبار أئمة الحديث فلا يجزم إلا بما صح عنده، لأنه جزم وقال الحسن، إذن ما يجزم له متيقن أنه ثابت إلى الحسن، لكن بعد الحسن إذا كان القول مثل روي الحسن عن مثلا أبي هريرة أو عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يلزم صحته من الحسن فما بعد، لكن وقال الحسن مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس صحيحا عند البخاري، صحيح إلى الحسن ثم بعد ذلك ليس بصحيح، يعني لا نقول صحيح ولا غير صحيح، ينظر فيه. وإذا ذكره بصيغة التمريض فإنه يدل على ضعفه عنده، إذا قال ويروى أو يذكر عن فلان أنه قال كذا، وإذا جزم نقول صحيح عند البخاري لكن ليس على شرط البخاري، ومعروف أن الصحة درجات، الصحة درجات، فالبخاري رحمه الله اشترط أعلى درجات الصحة في كتابه. إذا حديث لا يصح أنه متفق عليه، يقول رواه مسلم ورواه البخاري معلقا، هذه من صفات صلاة الخوف، أن الإمام يصلي بطائفة الركعتين ثم يسلمون، إذا تشاهدوا الشهاد الأول سلمون صرفوا، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم الركعتين البقيتين ثم يسلمون معه، يكون للإمام أربع ركعات ولكل طائفة ركعتين. هذا وش يدل عليه؟ يمكن الحديث صحيح رواه مسلم، فنأخذ من هذا الحديث حكما مختلفا فيه، اختلف فيه العلماء، ما هو الحكم الذي يؤخذ من هذا الحديث؟ لا، العدل موجود في حديث آخر، لا حكم مشهور فيه خلاف، وهو هل القصر في السفر هل هو واجب أو مستحب؟ من العلماء يرى أنه واجب، وأن المسافر لو أتم بطلت صلاته، ويستدلون بأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها فرضت الصلاة في الحضر أو المغفرة ركعتين ثم أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. وهذا الحديث يدل عليه على أن القصر السنة، ولو كان القصر واجبا هل يمكن أن يتم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكن أن يتم، لأنهم يقولون إذا أتم بطلت الصلاة، إذا صلى المسافر أربعا بطلت صلاة، كما لو صلى المقيم ستا صلاته باطلة. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن القصر في السفر سنة وليس بواجب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أتم لمصلحة، يعني هذا الإتمام لا يدل على أن المسافر مخير بين القصر والإتمام. أنا أقول القصر هو السنة ولا ينبغي المسافر أن يتم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أتم لمصلحة، يسد عدل أن كل طرف صلى ركعتين ثم تنصرف فيحصل الصلاة جميع تلك الطائفتين في مع الإمام ركعتين ركعتين فعلوا أحيانا. قال وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. هذا الحديث من رواية الحسن عن جابر، والحسن كما معروف مدلس، فإذا عن فروايته ضعيفة، لكن ذكر علماء أن الحسن كان يفتي بهذه الصفة، فهذا يقوي هذه الصفة، أن الحسن ما دام أنه أفتى بهذه الصفة فهذا يدل على أنه قد رواها عن جابر رضي الله عنه، وإلا لما أفتى بهذا. لأن هذه أيضا فيها دليل، يؤخذ منها دليل على مسألة مختلف فيها، يعني شبيهة بالأولى. ما هي المسألة؟ جواز اهتمام المفترض بالمتنفل، هذه أيضا فيها خلاف، لكن هذه لها دليل أقوى من هذا، وهو حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين في قصة معاذ رضي الله عنه، أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيؤم قومه، هذا أقوى دليل من حديث الصحيحين أقوى من هذا الحديث. إذن هذه من صفات صلاة الخوف، أن يصلي الإمام بطائف ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم. بعض العلماء مر معي في الدرس الماضي خص صلاة الخوف بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا يذكر عن أبي يوسف وبعض العلماء، ظاهر الزفر يعني قلة من العلماء، قالوا ابن علية قلة 3-4-5 قالوا بهذا القول، وشذوا والجمهور على خلافهم، وأن صلاة الخوف تسن عموما، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على مشروعيتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا عام يشمل صلاة الخوف وغيرها. وأما الآية ويقول تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذا في بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام هو المشرع، إذا كان فيهم وقام لهم الصلاة سيصلي، مأمور يصلي بهذه الصفة، لأن هذا خطاب له، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، لأنه لا يمكن أن يقيم الصلاة بهذه الصفة إلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المشرع وهم يتعلمون منه. إذن هذا وصف أغلبي وليس شرطا، والدليل جماعة الصحابة وحديث صلوا كما رأيتمون يصلي. وعن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحاب ركعتين ثم سلم ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مصافهم فكانوا في مقام في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. ورواه أحمد والنسائي وأبو داود وقال وكذلك رواه يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال سلمان يشكري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض العلماء طعن في صحة هذا الحديث قال لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما أسلم بعد مشروعية صلاة الخوف. متى أسلم أبو بكر رضي الله عنه؟ في بعد فتح مكة في غزوة الطائف، أن تدلى ببكرة وكان عبدا فأسلم فأعتق فإسلامه تأخر. صلاة الخوف كانت قبل فتح مكة، بعد فتح مكة زال الخوف ولم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح. لكن هذا الإشكال يجاب عنه بإيش؟ يقال إنه مرسل صحابي ولا يلزم أن الصحابي يكون قد حضر. صلى بنا يعني صلى بالصحابة، يعني ما في شيء يدل على أنه كان معهم. ما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاءت بهذا اللفظ هذا صريح أنه كان معهم فيكون هذا خطأ. وصلى بنا يروي عن بعض الصحابة فليس يعني علة واضحة، مع وجود الحديث الذي قبله كلهم من رواية الحسن عن جابر، الحسن عن أبي بكرة في ضعف لكن يقويه أن الحسن كان يفتي به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عام غزوة نجد، فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبروا جميعا، يعني كبروا وهم عكس القبلة، وهذا يغتفر لأجل الخوف، الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه، والآخرون قيام مقابل العدو، يعني الطائفة التي تحرس كبرت تكبيرة الإحرام ولكنهم لم يركعوا ولم يسجدوا، هم في صلاة قائمون يقرؤون لكنهم لم يركعوا ولم يسجدوا لئلا يتركوا الحراسة، التي خلف الإمام هي التي ركعت وسجدت. ثم قام أي النبي عليه الصلاة والسلام أي إلى الركعة الثانية، وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم. هذه شبيهة بحديث من ابن عمر رضي الله عنه في أول الباب، فقاموا وهم في صلاة، صلوا ركعة ثم انصرفوا وقاموا تجاه العدو، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، لأنهم قرأوا وهم قيام تجاه العدو قرأوا، فلما جاءوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام ركعوا وسجدوا، يعني ركعوا رفعوا ثم سجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو، يعني أطال القيام، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه، يعني صلوا الأولى فرادى والثانية صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وسجدوا معه. ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا. يعني هذا فيه بعض حديث صاحب الخواس وفيه بعض حديث ابن عمر، يعني مجموع مركب مجموع الحديثين. هذا فيه يعني إشكال، وهو أن الطائفة الثانية لما جاءوا وصلوا ركع لأنفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، هذا فيه ترك الحراسة في مدة هذه الركعة، لكن يجاب عنه أنها خفيفة. النبي عليه الصلاة والسلام جالس في التشهد وهؤلاء جاءوا وكانوا قياما تجاه العدو، يعني القيام قد تم، قرأوا الفاتحة وما تيسر، فإذا جاءوا ركعوا ثم رفعوا ثم سجد السجدتين ثم جلسوا ثم سلم بهم. كم تستغرق ركعة سجدتين والتشهد مع التخفيف؟ دقيقة دقيقتين، يعني أمر سهل. يعني لو أراد العدو أن يكر أو يهجم ما تمكن، يعني يراهم قائمين وما شعر أنهم سيذهبون، فإذا ذهبوا لو أراد العدو أن يهجم عليهم يحتاج إلى كم؟ إلى أقل شيء 5 دقائق وأكثر، يحمل سلاح ويركب الدواب ثم يقطع الطريق فيما بينهم، يحتاج إلى وقت. فما إن يصل حتى يكونوا قد أتموا الصلاة واستعدوا للقتال، يعني هذا ترك الحراسة مدة يسيرة لا تعكس، والعدو لا يعرف كيف سيصلون. هذه كما يعني سمعنا صفات كثيرة، والعدو لا يدري متى سينصرفون وهل يبقون، فجأة انصرفوا، فما أن يستعد حتى يكون قد سلم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ولكل رجل من الطائفتين ركعتين ركعتين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، قال في الحاشية بفتح ذي قرد بفتح القاف والراء، يعني قرد، صلى بذي قرد، قال ماء على ليلتين من المدينة، صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا، رواه النسائي. وعن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة رضي الله عنه أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أبو داود والنسائي. وروى النسائي بإسناد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة حذيفة كذا قال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1، يعني في الخوف مع السفر، ليس خوف فقط، خوف مع السفر، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. يعني من أيضا صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة 1 فقط، ثم يسلمون وينصرفون، ثم تأتي الثانية ويصلون 2 ثم يسلموا بهم 2 الإمام سلم 2 يسلم 2 وهم كل طائفة 1. ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث حذيفة سنده صحيح، وكذلك حديث ابن عباس، ويؤيده حديث ابن عباس رضي الله عنهما. من العلماء من أنكر هذه الصفة وقال الصلاة لن تكون 1، فلعله يعني صلوا خلف الإمام 1 وقضوا 1، يعني لم يقضوا خلف الإمام وقضوا في مكان آخر، لكن هذا خلاف الظاهر، خلاف حديث عباس رضي الله عنه صريحا فرض الله الصلاة على نبيكم، خلاف على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 صلوا 2 وفي الخوف 1 صريح، فلا بأس صلوا 1 فلا حرج. أما صلاة المغرب فلم يرد فيها شيء من الأحاديث، وإنما يعني العلماء اختلفوا، يعني منهم يقول صلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم ينصرفون أو يتموا الركعة والإمام جالس، ثم تأتي الثاني تصلي مع الإمام الركعة الثالثة ثم يقضون ركعتين. يعني بعضهم قال يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبعضهم والثانية ركعة، وبعضهم عكس، وبعضهم قال على سبيل التخيير وهو أحسن الأقوال عدم ورود دليل خاص في صلاة المغرب. فعدم الدليل يدل على أن الأمر في ساعة، ولا بد أن تكون ثلاثة، يصلي بالأولى ركعتين ثم يقضون ركعة ثم يصلي بالثانية ركعة ويقضون ركعتين. يعني لا بد أن طائفة تصلي ركعتين وطائفة تصلي ركعة، أنه ما يمكن العدل في صلاة المغرب لأنها ثلاث، فلا يمكن يصلي ركعة ونصف وركعة ونصف، فلا بد من ركعتين بطائفة وركعة بطائفة. لكن ممكن العدل في اليوم الثاني، يعني الطائفة اللي صلت ركعتين تكون هي بتصلي ركعة في اليوم الثاني، صلاة الخوف قد تطول تبقى أياما. إذن نقول الأمر في ساعة، ويجوز هذا وهذا، الطائفة الأولى صلى ركعتين يصلي به ركعتين أو يصلي بالثانية ركعتين، الأمر في ساعة. ثم قال الصلاة في شدة الخوف بالإيماء وهل يجوز تأخيرها أم لا؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف فقال فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا، رواه ابن ماجه. هذا الحديث يعني اختلف العلماء رحمه الله في رفعه وفي وقفه، جاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري لكنه ليس صريحا في الرفع، لكن معناه تشهد له تدل عليه الآية، وهي قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فإن خفتم خوفا أشد من الخوف الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. متى يشتد الخوف؟ حال الالتحام ولا يمكن أن يوقف القتال، يعني دخل الوقت والناس والقتال ملتحم ولا يستطيعون التوقف، لو توقفوا هجم عليهم العدو فماذا يصنعون؟ قل إن كانت الصلاة تجمع التي بعدها كصلاة الظهر هذا واضح، تؤخر إلى العصر، إذا كانت صلاة المغرب تؤخر العشاء كالقتال بالليل، أما إذا كانت لا تجمع فإنهم يصلون على حسب حالهم. فإن خفتم فرجالا، يعني يصلي وهو يقاتل على رجليه، أو ركبانا أي يصلي وهو راكب على حسب حاله، يومئ بالركوع والسجود على حسب حاله. فإن اشتد الخوف أكثر من ذلك فإنهم يؤخرون، هذه ضرورة قد فعلها الصحابة رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى رضي الله عنه، حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع أبي موسى، قال كنا مع أبي موسى رضي الله عنه في فتح تستر فاشتد القتال فلم نستطع أن نصلي الفجر حتى صليناها بعد ارتفاع الشمس، قال فصليتها مع أبي موسى وما أحب رضي الله عنه وما أحب أن لي بها حمر النعم، يعني ما ليس متحرجا من تأخير هذه الصلاة، أنا مخروها للضرورة لأن القتال اشتعل عند طلوع الفجر قرب الفتح اشتد القتال فلم يستطيع أن يصلوا فأخروها إلى بعد انتهاء القتال، انتهى بعد ارتفاع الشمس فأخروها صلوا بعد ارتفاع الشمس. إذن صار الخوف له ثلاثة أحوال، الحال الأول أن يكون خوف متوسط يصلون كما جاء في هذه الصفات، إذا اشتد أكثر والتحم قتال يصلون رجالا أو ركبانا يوم بالركوع السجود وهو يقاتل، وإذا اشتد أكثر ولم يتمكن من هذه الصفة فإنه يؤخر الصلاة ولو صلاها بعد الوقت. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرفة، عرفة ولا عرنة، قال اسم موضع بعرفة، وعرفات، قال وكان نحو عرنة وعرفات، يعني عرنة الوادي بجوار عرفة، فقال اذهب فاقتله. قال فرأيت وقد حضرت صلاة العصر فقلت إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء نحوه، فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فجئتك في ذلك. فقال: إني لفي ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، رواه أحمد وأبو داود. يعني من العلماء استدل بهذا الحديث على أن الطالب يجوز أن يصلي إيماء، وهذه مسألة خلافية، المطلوب لا إشكال ولا خلاف أنه يصلي إيماء لأنه لا يستطيع توقف، العدو يطلبه، لو توقف أدركه العدو فهو هارب والعدو يطلبه، هذا لا شك أنه يصلي على حسب حاله، يصلي إيماء ولا إشكال في هذا. لكن إذا كان هو الطالب كحال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه وخاف أن يفوته العدو، فهل يجوز أن يصلي بالإماء أم يجب عليه أن يتوقف ويصلي على الأرض ولو فاته العدو؟ هذه مسألة خلافية. منهم من يقول يجوز ويستدل بحديث عبد الله هذا، ومنهم من يقول لا يجوز ويضاعف هذا الحديث، حديث هذا مختلف فيه، والحافظ رحمه الله حسنه وهو فيه ضعف، حديث في سند ضعف، لكن الحجر حسنه، فمن ضاعف الحديث قال لا دليل على أن الطالب يصلي إيماء، يقف ويصلي ولو فاته العدو، هذه مصلحة لا شك، لكن الصلاة أعظم، فتقدم مصلحة الصلاة فيصلي ولو فاته العدو. ومنهم من يقول لا بأس يصلي إيماء لأجل أن يدرك العدو ألا يفوته، يستدلون بحديث عبد الله. فيه إشكال آخر في حديث عبد الله بن نيف، ذكر بعض العلماء قالوا حديث عبد الله ليس فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على فعله، لو اطلع النبي عليه الصلاة والسلام قلنا هذا إقرار، فإذا لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام فكيف استدل به؟ هذا فعل صحابي وليس فيه دليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه. لكن الجواب عن هذا الإيراد أن يقال كل ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ولم ينكر فهو تقرير، لقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه قرآن. وهذا استدلال من الصحابة رضي الله عنهم، أن الصحابة هم اللي قالوا هذا القول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه قرآن. الله تعالى يعلم ما، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يقع ولا يخفى عليه خافية، فلو كان هذا الفعل لا يجوز لا أنزل الله تعالى قرآنا ينهى أو أوحى النبي عليه الصلاة والسلام بإنكاره. ولذلك الله سبحانه وتعالى أنكر على المنافقين أمورا خفية، قال تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهذا شيء خفي الله سبحانه وتعالى أنكره. فإذا نقول هذا الإيراد أمر سهل، جواب عنه واضح، لكن يبقى الحكم معلقا بصحة الحديث، هل يصح؟ الأقرب أنه ضعيف، الأقرب الحديث ضعيف. وفي لفظ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين رواه مسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد ذلك منا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم رواه البخاري. هذا الحديث ما وجه الاستدلال به على جواز الصلاة بالإمام إذا كان الإنسان طالبا؟ يعني هذا الحديث ذكر المؤلف رحمه الله تأييدا لحديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في الصلاة بالإيماء عند اشتداد الخوف. فما هو وجه الدليل؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل يعني لم يذكر في الحديث أنهم صلوا إيماء، إنما لا ذكر بعضهم صلى في الطريق ولم يذكر كيف صلوا، هل صلوا في الطريق على الدواب لئلا يتأخروا أو صلوا على الأرض؟ والظاهر أنهم صلوا إيش؟ على الأرض، لأنه لو صلوا الصلاة المعتادة، لأنه ليس العدو ليس في طلبهم. بعضهم صلى في الطريق يعني توقف، هذا الظاهر، توقف وصلى الصلاة المعتادة، وبعضهم واصل السير وصلاها في بني قريظة بعد خروج الوقت. فأين الدليل في الحديث على جواز الصلاة بالإيماء؟ يعني دليل ليس مباشرا واستنباط من الحديث، قالوا لما أخرت الطائفة يعني إحدى الطائفتين الصلاة إلى بعد خروج الوقت وصلوا بعد خروج الوقت ولم يعنفوا النبي عليه الصلاة والسلام فصلاتها بالإيماء إيقاعها بالإيماء أهون من التأخير إلى ما بعد خروج الوقت، يعني استنباط يعني من باب أولى. إذا كان هؤلاء يأخر الصلاة إلى ما بعد الوقت، الوقت هو أهم الشروط، ولذلك شرع الصلاة في الخوف، ولا بالإمكان أن تؤخر الصلاة وتصلى بعد انتهاء الحرب، لكن صلى صلاة خوف مع استدبار القبلة مع الحركة مع مخالفة الإمام وما شابه ذلك من أجل تحصيل الوقت. كذلك التيمم شرع لأجل تحصيل الوقت، لا يمكن أن يؤخر ويصلي بوضوء بعد خروج الوقت، هذا يدل على الوقت أهم الشروط. ومع ذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الذين أخروا صلاة العصر إلى ما بعد غروب الشمس صلوها في بني قريظة. وصلاة العصر جاء فيها نصوص خاصة، الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، فيها وعيد شديد فتت صلاة العصر قد حبط عمله، ومع ذلك لم يعنف واحدا من الفريقين، هذا من باب الاستنباط. وكانوا طالبين ولا لا في بني قريظة؟ وش كانوا طالبين، توجه لبني قريظة لحرب بني قريظة، فمع أنه لا يفوت حرب بني قريظة، لا يفوت أن بني قريظة متحصنين في حصونهم وديارهم، فجاءوهم العصر ولا بعد المغرب لا يفوت، وحاصروهم 6 أيام، هذا لأنهم يعني لم يكونوا في محل فوات، أنهم مستقرون في حصونهم وديارهم. فإذا جاز تأخير الصلاة في طلب بني قريظة، إذا جاز تأخير الصلاة في طلب بني قريظة وهم مستقرون، فالعدو الهارب من باب أولى في مصلحة كبيرة في تحصيل هذا العدو، لأنه منهزم، تفرقوا تشرذموا ضعفوا، فيسر القضاء عليهم في حال الهزيمة، لأن المنهزم لا يلوي على شيء، يعني امتلأ رعبا وهرب فيسهل قتله من الخلف، فهذه مصلحة كبيرة فلا تؤخر. فهذا يعني يقوي حديث عبد الله بن أنيس ويدل على جواز الصلاة في الإماء في حال الطلب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذين أخروا صلاة العصر في طلب بني قريظة. وهذا السلال الآن واضح. لا في البخاري جاء بلفظين، حبط عمله هذا في البخاري، وكأنما وتر أهله وماله في الصحيح. إذن هذا يعني نرجع إلى الحديث هذا، فالعلماء تكلموا هل كل مجتهد مصيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا من الفريقين، يعني هؤلاء يصابوا هؤلاء يصابوا، مع أن الفعل مختلف. فمن العلماء قال كل مجتهد مصيب، لأنه لو كان أحد مخطئا لا صحح له النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول. وقد تقول إذا سمعت هذا القول فيه قوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين الخطأ من الصواب، لو كانت هذه أخطأت وهذه أصابت لصوب الذين أصابوا وخطأ الذين أخطأوا، يعني بين لهم الخطأ ولو كانوا غير آثمين، لكن يبين الصح، يبين فعل الصحيح. فهذا من العلماء قال كل مجتهد مصيب، استدلوا بهذا الحديث. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الحق واحد، وأنه ليس كل مجتهد مصيبا، لأن الحق واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هذا واضح في الصحيحين، واضح أن المجتهد قد يصيب قد يخطئ. ولما أصاب سعد معاذ في حكمه على بني قريظة ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لقد أصبت فيهم حكم الملك، ويعني صوب له، يعني هذا يعني أنه قد يخطئ، لكن شاهد له أنه أصاب حكم الله في هؤلاء المجرمين. إذن هذه مسألة، الصواب أن الحق واحد وأن المجتهد قد يصيب قد يخطئ، لكن إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر وخطأ مغفور له. طيب يبقى السؤال، لماذا لم يصحح النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الخطأ الخطأ؟ لكن هذا يجاب عنه لعله يقال يعني لم يفعله عليه الصلاة والسلام من أجل إيش؟ التشجيع على الاجتهاد، لأن هؤلاء اجتهدوا، والحامل لهم على ترك على تأخير صلاة العصر هو شدة الطاعة، طاعة تامة. قالوا خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، هو يعلم من بني قريظة أنها بعيدة وأن الوقت يفوت، يعني الرسول يعرف منازل بني قريظة ولا ما يعرفها؟ يعرفها، وقال لهم لا تصلوا إلا في بني قريظة، كأنه قال أخر الصلاة حتى تصل بني قريظة. فهؤلاء اجتهدوا ومعهم دليل ظاهر النص، فلا يستحقون التعنيف ولا حتى كسر القلب تخطئ، أنهم مجتهدون وحريصون على تمام الطاعة فتركهم، لأنه قال لو قال أخطأتم هذا في كسر لقلوبهم وحزن أنهم فاتت الصلاة وأنهم أخطأوا لا أصابوا، فتركهم تشجيعا للناس على الاجتهاد، لأن الصحابة رضي الله عنهم من أهل الاجتهاد، فاجتهادهم في محله، وهم بين ماجور أجرين وبين ماجور أجر واحد، فلا يستحق أي فريق التعنيف والتخطئة، ولا شك أن هذا فيه تشجيع فتح باب الاجتهاد. طيب نرجع إلى الحديث مرة أخرى ونقول من هو المصيب؟ العلماء تكلموا في هذا، من هو المصيب؟ الذي صلى في الطريق ولا الذي أخر إلى بني قريظة؟ يعني أكثر العلماء على أن المصيب من هو الذي صلى في الطريق. لماذا؟ لو قال لماذا، نقول لأن الأمر بالصلاة فيه نصوص مستقرة خاصة، الأمر بالصلاة وعدم إخراج الصلاة عن الوقت فيها نصوص كثيرة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الخوف في الوقت مع اشتداد الخوف، والله تعالى يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وفي نصوص كثيرة تدل على أهمية الوقت وهي خاصة بالوقت. وهذا الحديث محتمل، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، يحتمل التأخير ويحتمل إيش؟ الحث على الصراع والمبادرة في الانطلاق، لأنهم كانوا بعد غزوة، لابد معرفة أيضا الحال الذي قاله فيه النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بعد غزوة الأحزاب، غزوة صعبة وهي من أشد الغزوات التي تري فيها المؤمنون، زلزلوا زلزالا شديدا، بلغت قلوب الحناجر، هي غزوة فيها زلزلة شديدة جدا استمرت أيام كثيرة. فلما انتهت الأحزاب الغزوة الناس بحاجة ليش؟ إلى الراحة مباشرة، يرتاحون، الخوف ذهب والشدة ذهبت فهم سيرتاحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم سريعا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام وضع درعه ووضع سلاحه، فأتاه جبريل عليه السلام وعليه سلاحه وعليه غبار، قال يا محمد وضعتم السلاح؟ والله ما وضعناه، اخرج، وأشار إلى بني قريظة، اخرج إليهم وأشار إلى بني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد سلاحه في الحال وخرج على الصحابة وحثهم على الإسراع. إذن هذا فيه قرائن تدل على أنه لم يرد أن يؤخر الصلاة، وحديث ونصوص الوقت نصوص خاصة صحيحة صريحة، وتأخير الصلاة من أكبر الكبائر، فقدمت يعني الذين صلوا في الوقت قدموا النصوص الخاصة المحكمة وتركوا النص المتشابه الذي فيه احتمال. وهذا هو يعني فعل الراسخين في العلم، أنهم يقدمون النصوص المحكمة الصريحة ويردون المتشابه إلى الصريح، لأن يعني الحديث لا يصلين محتمل، يحتمل تأخير الصلاة ويحتمل الإسراع، ونصوص الصلاة نصوص صريحة غير محتملة، وقدم المحكم على المتشابه. ومن اجتهد فهو مأجور وليس بآثم، ولا يستحق التخطئة ولا التعنيف ولا اللوم إذا كان له اجتهاد واستفرغ وسعه. أما إذا لم يكن له اجتهاد أو من أهل الشاذ لكنه لم يستفرغ وسعه في جمع الأدلة والنظر فإنه يأثم. إذا حكم الحاكم، هذا واحد شرط أن يكون حاكم من أهل الحكم، ثم إيش؟ ثم اجتهد، فلا بد أن يكون من أهل الاجتهاد ويستفرغ وسعه، بهذين الشرطين فهو غير ملوم وله إما أجر أو أجران.
وفق الله الجميع، نحب الرضا، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.